العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. السفير الإيراني في أذربيجان يلتقي نظيره التركي لبحث الأوضاع الجارية في قرباغ. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس. والجيش التركي ينسحب من نقطة المراقبة بمدينة السراقب في ريف إدلب الجنوبي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي نظيره التركي أركان أوزورال لبحث الأوضاع الجارية في منطقة قرباغ. وكتب السفير الإيراني عباس موسوي في تغريدة على تويتر أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الإيرانية التركية وعلاقات البلدين مع جمهورية أذربيجان، فضلا عن الأوضاع في منطقة قرباغ. يذكر أن الاشتباكات التي جرت أخيرا بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا في قرباغ توقفت بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر الجاري بين باكو ويريفان برعاية موسكو. وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صفقة لتبادل جاسوسة عميلة لكيان الاحتلال الصهيوني مقابل 3 من الرعايا الإيرانيين معتقلين في الخارج، والجاسوسة كايلي مور جيلبرت التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والبريطانية كانت قد دخلت دورة تخصصية بالتجسس لفترة 2 وهي تتقن اللغة الفارسية بصورة كاملة. وعملت جيلبرت تحت غطاء باحثة وأكاديمية جاءت إلى إيران للمشاركة في جامعة الأديان والمذاهب، وتفقدت العديد من الأماكن الدينية والمعالم الأثرية والتاريخية للتغطية على مهماتها في وقت كانت أجهزة الاستخبارات الإيرانية ترصد تحركاتها عن كثب. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا الحوار المبني على الأسس الدبلوماسية السبيل الأفضل للحصول على حلول إيجابية ومثمرة بما يتعلق بالاتفاق النووي. وكان وزير الخارجية الباكستاني صرح قبل فترة أن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الاتفاق النووي سيصب بمصلحة باكستان أيضا، لأن ذلك سيعزز سبل التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة التبادل التجاري. في انتصار فلسطيني جديد في معركة الأمعاء الخاوية ضد الاحتلال، أفلح الأسير المحرر مهر الأخرس في الإفراج عن نفسه بعد معركة طويلة من الإضراب عن الطعام. وقال البطل المحرر مهر الأخرس بعد 100 يوم من الإضراب عن الطعام أنه تعلم من حزب الله وأمينه العام كيف يتمسك بحقه ولا يفاوض الاحتلال على حريته. وكرر الأخرس كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله أنه قد ولى زمن الهزائم، قائلا: أنا لا أفكر إلا بشعبي وكيف نذهب للقدس بكل كرامة وندخلها من دون مضايقات المحتل. وحول عملية الإفراج عن الأسير الفلسطيني مهر الأخرس تابعوا هذا التقرير.
هي معركة انتهت لصالح مهر الأخرس بعد أشهر كان سلاح الرجل فيها الأمعاء الخاوية في مواجهة آلة قمع السجان. عاد الأخرس إلى بلدته سيرة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. في بلدته لا أحد خالف الموعد، أطفال، رجال، نساء، وحتى الشيوخ، الكل جاء لتحية من فل الفولاذ بإرادته الصلبة التي لم تلين. الأخرس في حديثه كرر كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ولا زمن الهزائم.
لقد قالها من قبلي السيد حسن نصر، لقد زمن الهزائم قد ولى، وأنا أؤكد على كلمته وأقول زمن الهزائم قد ولى ووعد الله اقترب. لا أفكر إلا بشعبي وفي القدس، وكيف سنذهب إلى القدس بكل كرامة وندخلها بدون احتلال وبدون مضايقات.
بين الحضور في سيرة الظهر قيادات سياسية جاءت للاحتفال بالنصر المؤزر. نصر الأخرس على المحتل هو نصر ينسحب على كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسرى الإداريين الذين يعانون من سياسة ظالمة لا تستند إلى أي قوانين. هؤلاء يدركون أكثر من غيرهم ماذا قدم الأخرس لهم في معركته.
هذا الانتصار هو رسالة واضحة أننا كل فرد من أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال بتركته الخاصة ومن خلال موقعه ومن خلال مسؤوليته.
ها هو الأخرس يعود إلى بيته مظفرا بنصر لم يستند إطلاقا إلى المهادنة والهوان. كم من الأجيال الفلسطينية ستبقى تذكر ماهر الأخرس الذي أخرس الاحتلال الإسرائيلي وأجبره أن يعيده إلى أهله وذويه مرتفع الرأس. من أراد أن ينظر إلى النصر الفلسطيني الحقيقي فعليه أن يأتي إلى هنا إلى بلدة سيلة الظهر.
أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني بيانا استنكر فيه دعوة النظام الخليفي لرئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد. وأعرب البيان عن رفض الشعب البحريني لسياسة المنامة للتطبيع مع الصهاينة، معتبرا خطط الأسرة الحاكمة بهذا الخصوص تأتي بهدف طمس هوية البحرينيين الإسلامية والثقافية والاعتداء على ثوابت الأمة وكرامتها. ودعا الائتلاف وأبناء البحرين لمناهضة كل التحركات التآمرية والتطبيعية ومقاومتها بمختلف الوسائل المتاحة. جدد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف منشأة أرامكو السعودية الاثنين الماضي هو صناعة يمنية 100%. وقال الحوثي أنه سيستمر الاستهداف والدفاع كلما أصرت السعودية على مواصلة عدوانه على الشعب اليمني واستهداف منشآته الحيوية، مضيفا أن الشعب اليمني لن يلين وكلما زاد استهدافه زاد صمودا وثباتا. وأوضح الحوثي أن من أسباب العدوان على اليمن تنافس مشروع خط التحرير الذي يربط موانئ اليمن ومشروع نيوم الذي يمتد من مصر للجزيرة العربية. انسحب الجيش التركي بشكل كامل من نقطة المراقبة بمدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي لتصبح خامس نقطة عسكرية تخليها منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك في سياق تطبيق الاتفاق بين موسكو وأنقرة الذي يقضي بانسحاب الجانب التركي من النقاط التي يحاصرها الجيش السوري في أرياف حماه الشمالي وإدلب الجنوبي وحلب الشمالي الغربي. ومع إخلاء هذه النقطة بمدينة سراقب تكون الوحدات العسكرية أخلت 5 نقاط من أصل 12 أساسية. وأخيرا لقي أحد ضباط المخابرات المركزية الأمريكية مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال مهمة له في الصومال نهاية الأسبوع الماضي. ونقل شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية أن القتيل عمل سابقا في البحرية الأمريكية ولم يتم الإعلان عن هويته. يأتي مصرع الضبط الأمريكي بعد إعلان ترامب عزمه سحب الجيش من الصومال الوفاء بوعده بإعادة قواته إلى الوطن. ختام النشر العناوين الرئيسية. السفير الإيراني في أذربيجان يلتقي نظيره التركي لبحث الأوضاع الجارية في قرباغ. السلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس. والجيش التركي ينسحب من نقطة المراقبة بمدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي. في شاكر لكم على المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم أمريكا ودور الهيمنة في العالم، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، ما يلاحظ اليوم أن جرائم الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الحدود وباتت تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم العالميين، نظرا لما لها من تأثيرات وانعكاسات سلبية بل وتدميرية. هذا في وقت يخول ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام بجلب انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى فيها أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. ومن أكثر الأدوار الحيوية للأمين العام هو استخدام مساعيه الحميدة، وهي خطوات تتخذ علنا وسرا من خلال الاعتماد على الاستقلالية والحياد والنزاهة لمنع نشوء وتصاعد أو انتشار النزاعات الدولية. وتعتبر الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح من الاستراتيجيات الرئيسة لمنع تصاعد المنازعات إلى الصراع ومنع تكراره. وتشير الدبلوماسية الوقائية أيها الأحبة إلى الإجراءات المتخذة لمنع نشوء منازعات أو تحولها إلى صراعات والحد من انتشار الصراعات عند وقوعها، وقد تأخذ شكل الوساطة أو التوفيق أو التفاوض. ويشير مفهوم بناء السلام ضمن منظومة الأمم المتحدة إلى الجهود الرامية من خلال مساعدة البلدان والمناطق في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، والحد من مخاطر انزلاق أي بلد في العودة إلى الصراع من خلال تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الصراع وإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة. كما يعطي مفهوم الحفاظ على السلام الدول المتجاورة الضوء الأخضر للتحرك والتفاهم بدعم دولي، وترحب الأمم المتحدة بأية مبادرة للسلام وتسعى إلى دعمها والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق السلام والأمن وإبعاد شبح الحروب. كما أن الأمم المتحدة تلتزم بأي سياق للأمن الدولي وتحاول منع الحروب والتصدي لأي اعتداء أو تدخل في شؤون الدول الأخرى، وترى ضرورة معاقبة الدول التي تخرج من القوانين الدولية والتي تقوم بعمليات عسكرية خارج الإجماع الدولي.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان. كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
إذن أعزائي الكرام، أية قراءة لقوانين ومتواضعات الأمم المتحدة تشير إلى أن هذه القوانين يجب أن تكون موضع احترام من قبل جميع الدول العالم بدون أي استثناء، ولكن الوقائع والأحداث العالمية تؤكد وجود ازدواجية واضحة في التطبيق، وأن هناك دولا تسير القوانين الدولية وفقا لمصالحها وأهدافها، ومنها على سبيل الحصر الولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا وحسب كل المعطيات تهيمن على النظام العالمي منذ عقود طويلة، ولا شك أن هذه هي الهيمنة تكلفت شعوب العالم الثمن الباهظ، سواء من خلال ما تكبدته من حروب وصراع وأزمات أو لما تملكه من أهمية وثروات تجعل منها دائما في مرمى أهداف الأمريكان. ثم إن هذا النظام الظالم قام أعقاب الحرب العالمية الثانية ليعطي الحق للأقوى في فرض نفسه على الجميع وفرض سياساته، وإن كانت جائرة بما يوائم مصالحه الخاصة. وبعد أن تمكنت أمريكا من إزاحة القطب الثاني المنافس لها الاتحاد السوفيتي، تفردت بقيادة هذا العالم، فزادها ذلك كبرا وغرورا بل وجشعا، خاصة وأن حجم الردة العالمية التي ترفض الهيمنة الأمريكية كانت دون المستوى، أو ربما لم تتحقق لحد الآن بالشكل المطلوب باستثناء الجمهورية الإسلامية في إيران. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيها أمريكا ودور الهيمنة على العالم. وحتى لقاء جديد، السلام عليكم.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
هنا طهران.
قولوا بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، حيث نناقش فيه مطلبا هاما من المباحث التي اتسعت الدراسات فيها بعد ظهور الكشوفات الأثرية في مناطق فلسطين والأردن والعراق ومصر وسوريا، حيث عدلت تلك الكشوفات أو ناقضت ما هو موجود في التوراة من معلومات دينية وتاريخية.
وقد كانت تلك الكشوف من جانب آخر مسوغا لبعض الباحثين في الهجوم على التوراة وجميع شخصيتها دون التفريق بين ما هو محرف فيها وما هو واقعي، ويتفق مع المتواتر من الكتب المقدسة والتاريخ. لنقرأ هذا النص من كتاب قراءات في التوراة على ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة للدكتور محمد وحيد خياطة، حيث يقول عن الفرعون المصري إخناتون ما يلي.
إخناتون أحد فراعنة مصر من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكان أول من دعا إلى فكرة عبادة الإله الواحد، ويعتقد أن موسى أخذ فكرة التوحيد عنه.
إذ نجد هنا مستمعنا الكرام الدكتور محمد خياطة يسلم بأحد الفروض التي لم تجر البرهنة عليها بصورة قاطعة، وهي الصلة بين الفرعون أخناتون والنبي موسى، حيث قيل إن موسى كان موظفا في بلاد فرعون وأنه تأثر بأفكاره عن التوحيد. ونكرر هنا ما سبق أن أشرنا إليه في هذا البرنامج من أن أخناتون يعبد الشمس بوصفها الإله الواحد، بينما كان يدعو الشعب إلى عبادته هو. وهذا الكلام قاله العالم الشهير مرسيا إلياد في كتابه تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية. ولم يروي لنا أي مصدر ديني أو تاريخي أن موسى عليه السلام عبد الشمس أو عبد إخناتون.
إضافة إلى ذلك نقول أن فكرة التوحيد في أرض مصر أقدم من عصر إخناتون، حيث أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد عاش في مصر في القرن 19، بينما عاش إخناتون في القرن 14 قبل الميلاد. فلماذا لا نتجه إلى الرأي الثاني، وهو أن بذور التوحيد كانت في مصر منذ إبراهيم الخليل؟
وإذا كانت الكشوف الآثارية لا تساعد على تثبيت هذا الرأي، فلا يعني ذلك استحالته، فلربما كشفت التنقيبات الأثرية شيئا جديدا عن هذا الموضوع. وإن كنا لا نميل بصورة مطلقة إلى النفي أو الإثبات في هذا المجال، استنادا إلى مباحث علم الآثار وحده.
أيها الأعزة الكرام، يعول كثير من الباحثين في علم الآثار على التشابه الواضح بين صلاة إخناتون الموجهة للشمس بوصفها الإله الواحد، وبين ما ورد في سفر المزامير من التوراة. وقبل أن ننقل مقاطع من صلاة إخناتون لنقارنها مع ما ورد في سفر المزامير، نذكر أن فكرة التوحيد حسب اعتقادنا كمسلمين وحسب ما ورد في القرآن الكريم هي أقدم من إخناتون، ومن الممكن أن يكون إخناتون هو الذي اقتبسها من أحد المؤمنين بالحنيفية الإبراهيمية. مستمعين الكرام، لنقرأ شيئا من صلاة إخناتون للإله الواحد إله الشمس، حيث يبدأ أولا بتمجيد الشمس ثم ينتقل إلى تمجيد الإله.
عندما تختفين في الأفق الغربي تصبح الأرض ظلاما كما لو كانت مائتة، وعندما يطلع النهار تبزغين عند الأفق وتتألقين في النهار لكونك شمسا تطرد الظلام وتهدي شعاعك. الناس يستيقظون من النوم ويقفون على أرجلهم عندما توقظينهم.
ثم تنتقل الصلاة لتمجيد الإله الواحد فتقول: كم هي عديدة أفضالك أيها الإله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان كسلطانه. لقد خلقت الأرض برجالها وقطعانها وجميع حيواناتها حسب رغبتك أنت فقط. كل ما على الأرض يمشي على أقدامه، وجميع ما في الهواء يطير بأجنحته. البلاد الأجنبية، سوريا والنوبة وبلاد مصر، أنت تثبتها كلا في مكانه وتعمل ما يلزمها. كل له طعامه وأيامه معدودة، وألسنتهم مختلفة مثل أشكالهم، وجلدهم مختلف لأنك ميزت الشعوب. أنت تخلق النيل في العالم السفلي وتسيره كما تشاء لإطعام الشعوب. أنت سيدهم جميعا تشقى من أجلهم.
أنت سيد البلاد جميعا وتشرق من أجلها كشمس النهار القوية، أن تتونا بالبلاد البعيدة جميعا. وضعت نيلا في السماء حتى ينزل لهم، كم هي طيبة أفكارك يا سيد الأبدية. نيل السماء تعطيه للشعوب الأجنبية وللحيوانات في كل صحراء، تلك التي تمشي على أقدامها. أما النيل فينبع من العالم السفلي من أجل مصر، إلى آخر الصلاة الشهيرة.
لابد وأن حضرات المستمعين والمستمعات يقارنون بين ما ورد بين تلك الصلاة المصرية وبين ما عرف من تمجيد وحمد لله خالق السماوات والأرض الذي ورد في الديانات التوحيدية الكبرى، الإسلام والمسيحية واليهودية، إلا أن وجود ذلك التشابه لا يتيح لنا بأي حال من الأحوال الادعاء بأن أساس فكرة التوحيد قد نبع من فكرة الفرعون المصري إخناتون، بل يتيح لنا أن نمتد بتلك الفكرة إلى أبعد من إخناتون، إلى تلك الأيام التي كان فيها إبراهيم الخليل عليه السلام يجوب الصحاري والقفار ويدخل المدن متنقلا من بلاد ما بين النهرين إلى البلاد الكنعانية، إلى مصر، ثم إلى الجزيرة العربية، حيث بنى بيتا لله الواحد الأحد سبحانه.
والآن مستمعين الكرام ننتقل إلى سفر المزامير من التوراة لنقرأ مقتطفات من المزمور الرابع بعد المئة، حيث نلاحظ تشابها كثيرا بين بعض تعابيره وتشبيهاته وبين ما ورد في الصلاة المنسوبة للفرعون الموحد إخناتون. ونشير هنا إلى ما سبق أن أشرناه في حلقات هذا البرنامج من أن الأحبار والكهنة اليهود الذين أضافوا وحذفوا وغيروا نصوص التوراة قد ارتكبوا خطأ فظيعا كان واحدا من نتائجه حملات التشكيك التي شملت حتى الأساسيات الثابتة في الديانة اليهودية كنبوة موسى عليه السلام وبقية الأنبياء الكرام، أي أن التحريف أعطى مسوغات للمنكرين للنبوات والوحي الإلهي ليركزوا مطاعنهم في كل التوراة وليس في الجانب المحرف منها.
فمقارنتهم مثلا بين الصلاة المنسوبة لإخناتون وبين المزمور الرابع بعد المئة جعلتهم يتجرؤون أكثر، فينسبون فكرة التوحيد التي أعلن عنها النبي موسى عليه السلام إلى إخناتون، ويصفونه بأنه أول موحد، وهو خلاف الواقع التاريخي الذي يتحدث عن إبراهيم أبي الأنبياء بوصفه أكبر الموحدين في هذه المنطقة. وعلى أي حال لنقرأ شيئا من المزمور الرابع بعد المئة من التوراة، وهو صلاة موجهة لله سبحانه وتعالى، إلا أنها تشتمل وللأسف الشديد على صفات بشرية أعطيت لله، وهو دليل على التحريف الذي نزل بالتوراة على أيدي محرفيها، لأننا نعلم أن الديانة اليهودية التي جاء بها موسى هي توحيدية خالصة ترفض إعطاء الصفات البشرية لله سبحانه وتنزهه عنها، بينما نلاحظ في بداية هذا المزمور قوله عن الله تعالى إنه يركب السحاب ويمشي على أجنحة الريح، ومع ذلك نجد آيات واضحات من التوحيد في هذا المزمور أيضا.
يقول المزمور الرابع بعد المئة: باركي يا نفس الرب، يا رب إلهي، قد عظمت جدا مجدا وجلالا، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبا، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد، كسوتها الغمر كثوب فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض.
المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان سمع صوتا، الساق الجبال من على لي، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب الإنسان.
إلى هنا مستمعين الكرام، نتوقف عن المطالعة في المزمور لنجد فيه خليطا من تمجيد خالص لله سبحانه، مع صفات وثنية شركية، مع رغبات لكاتبه الذي كان يرى في الخمر شرابا مبهجا لقلبه، فكتبه ضمن هذه الصلاة، وهذا هو الذي قلنا عنه التحريف والإضافة والحذف الذي قام به مدونو التوراة، فأدى إلى خلق الإشكالات العديدة لدى المؤمنين، إضافة إلى هجوم بعض الباحثين على الكتب المقدسة بل والأنبياء الكرام.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مناد الخائفين يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حطق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة سورة الواقعة سورة مكية والمتدبر في هذه السورة المباركة يجد أنها قد ساقت آياتها بأسلوب بليغ مؤثر مما يؤثر في القارئين ويحملهم على حسن الاستعداد ليوم القيامة عن طريق التعمق بالإيمان والسعي لإرضاء الله بالعمل الصالح نستمع خاشعين إلى تلاوة الشيخ محمود صديق المنشاوي وهو يتلو علينا من الآية 63 إلى آخر هذه السورة المباركة أي سورة الواقعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم أأنتم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فسبح باسم ربك العظيم بلى أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فسبح باسم ربك العظيم.
خلق الله العظيم.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما أساتك الذي عليك قد كتبا من أمة مصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا.